القرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 31 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زلنا مع هاتين الآيتين العظيمتين الجليلتين الكريمتين مع آيتي القصاص. ما أحوج الأمة إلى هاتين الآيتين الآن في زمن صارت فيه الدماء أرخص من التراب، وصارت فيه الحياة هينة حقيرة، وتجرأ كثير من الخلق وكثير من الناس على القتل وعلى سفك الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتناسى هذا الوعيد الشديد في كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الكبيرة الخطيرة التي تأتي بعد كبيرة الشرك مباشرة. أعاذنا الله وإياكم من كل الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمت في اللقاء الماضي في لقاء أنا أراه في غاية الأهمية، أراه في غاية الأهمية، وكان بمثابة المقدمة للحديث عن هذا الحكم الكبير الخطير، عن حكم القصاص. بينت فيه حرمة الحياة وحق الحياة وخطر القتل من القرآن والسنة ومن أقوال أئمة أهل العلم. ثم ختمت اللقاء بتفسير مجمل لحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيه مدية. تدبروا، لأن كثيرا من الناس الآن يتكلم في دين الله بغير علم، من الرجال والنساء سواء، ويتجرأ على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله جل وعلا دون أن يكلف خاطره أن يراجع كتابا واحدا من كتب أهل العلم في التفسير أو حتى في شرح الأحاديث، ثم يخرج ليتطاول على أهل العلم بلا بينة ولا دليل ولا برهان، إنما الهوى الذي هو ملك ظلوم غشوم جهول يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فالهوى خطير. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيه مدية، فقال الله لهذه الأمة، أي لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو، هكذا قال حبر الأمة، وترجمان القرآن قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فالعفو أن يقبل الدية في القتل العمد، أكررها للمرة الثالثة، فالعفو أن يقبل الدية في العمد أي في القتل العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس: يتبع بالمعروف أي ولي القتيل، أي ولي القتيل يتبع بالمعروف أي يطلب الدية بالمعروف إن قبل الدية، إن قبل الدية ولم يطالب بالقصاص. قال: يتبع بالمعروف أي ولي القتيل، ويؤدي بإحسان أي القاتل يؤدي الدية بإحسان. قال ابن عباس: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي اعتدى أي قتل بعد قبول الدية. هذا تفسير مجمل للآية من حبر الأمة وترجمان القرآن، راجعه في صحيح البخاري وفي غيره من المواضع. التفصيل: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، فالتكليف هنا للمؤمنين، لأن التكليف تكليف شاق يحتاج إلى أن تستقبله القلوب المؤمنة وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهي في غاية اليقين أن الله جل وعلا الحكيم اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق، هو وحده الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يشقيهم وما يسعدهم ويفسدهم، ويشرع لهم من أجل أن يحيوا حياة كريمة طيبة. فهذا التشريع إنما هو للحياة حياة، إنما هو للحياة حياة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم أي فرض عليكم، أي أثبت عليكم. ومن أهل التفسير من قال كتب عليكم أي كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء، وسبق به القضاء ثم صار بعد ذلك أمرا شرعيا. والقصاص مأخوذ في لغة العرب من قص الأثر، وهو اتباع الأثر، كما في قوله تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، أي تتبع آثار أقدامهما. ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره، أي اتبعي أثره. وسميت القصة قصة لتتبع الخبر الذي يحكى. هذا هو القصاص في اللغة. فالقصاص شرعا هو تتبع، لغة واصطلاحا هو تتبع الدم بالقود، أي بقتل القاتل، تتبع الدم بالقود أي بقتل القاتل. والآية آية محكمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بالعدل والمساواة، بالعدل والمساواة والمماثلة، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم، والأنثى بالأنثى، وأنثاكم بأنثاكم، بلا تجاوز أو عدوان أو طغيان وطاعة للشيطان، كما كان أهل الجاهلية يفعلون. كانوا إذا قتل فيهم عبد قالوا: لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتل فيهم ضعيف قالوا: لا نقتل به إلا شريفا، وإذا قتل فيهم امرأة قالوا: لا نقتل فيها إلا رجلا، ويقولون: أو لا نقتل بها إلا رجلا. هذا من باب التباهي والافتخار بالقوة. وكان شعارهم: ونشرب إن وردنا الماء طينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، افتخار بالقوة والأنفة. فكانوا يقولون إذا قتل لهم عبد لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتل فيهم وضيع يقولون لا نقتل به إلا شريفا، وإذا قتل فيهم امرأة يقولون لا نقتل بها إلا رجلا. ويقولون عبارتهم المشهورة التي تغنوا بها كدليل على البلاغة والفصاحة والبيان، يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فنهاهم الحق تبارك وتعالى عن البغي والعدوان والتعدي والظلم في آية أنا أقول لكم هي من أبلغ آي القرآن الكريم كله، سأبين في موضعه إن شاء الله. يا أيها الذين ولكم في القصاص حياة، رد الله تبارك وتعالى عليهم في آية من أبلغ آي القرآن الكريم كله. قال سبحانه وتعالى قبلها كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، ثم بين بعدها الحكمة والعلة من القصاص فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك من اللي جاي ده، حتى تتعرف على فضل الله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة الميمونة الكريمة المباركة، بعد أن أوجب الحق تبارك وتعالى القصاص العادل يفتح بابا بفضله وحكمته للتراضي. تدبر معي، أقول بعد أن أوجب الحق تبارك وتعالى القصاص العادل يفتح بفضله ورحمته وحكمته بابا للتراضي بين القاتل وأولياء المقتول، بين القاتل وأولياء الدم، يفتح الله جل وعلا بابا للتراضي، بابا لإغلاق منابع الحقد والكراهية والانتقام والثأر والتشفي. بعد أن أوجب القتال القصاص أي القتل للقاتل بالعدل والحق والمساواة والمماثلة، يفتح بفضله ورحمته، تقدم العدل، فهذا باب الفضل، يفتح بفضله ورحمته وحكمته بابا للتراضي بين أولياء الدم أي بين أهل القتيل وبين القاتل. فيقول سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذكرت قول ابن عباس رضي الله عنهما قال العفو، فمن عفي له من أخيه شيء، قال العفو قبول الدية في العمد، أي قبول الدية في القتل العمد وليس في قتل الخطأ فحسب، لا، قبول الدية في القتل العمد. وهذا أيضا قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم. لا لا لا، بل هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لأن بعض أحبابنا قد يتجرأ ويتهكم ويسخر ويحزأ ويظن أن من يؤصل بمثل هذا التأصيل إنما هو خائن لدينه بائع لدينه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حكم ربنا وحكم نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فمن عفي له من أخيه شيء، هذا حكم الله جل جلاله. وفسر ابن عباس وعطاء والحسن ومقاتل وغيرهم الآية بقوله العفو قبول الدية في القتل عند. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود وغيرهم وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. بتقول ده كلام النبي؟ إيه وربي، إيه وربي، إنه لكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حتى لا يهزأ مستهزئ ولا يسخر ساخر بلا علم ولا بينة. يقول صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، مخير بين هذين الحكمين والأمرين، فهو بخير النظرين، إما أن يعطى الدية، إما أن يعطى الدية، وإما أن يقاد، أي وإما أن يقتل القاتل. ولاحظ أنه صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في الصحيحين قدم الدية. قال عليه الصلاة والسلام ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد. وفي لفظ في صحيح البخاري إما أن يعقل، أي إما أن يقبل الدية، فالعقل هو الدية، وإما أن يقاد، أي وإما أن يقتل القاتل. وفي لفظ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إما أن يفدى، وقدمها للمرة الثالثة، وإما أن يقتل، أي القاتل. هذا كلام الصادق. فلقد امتن الله جل جلاله بفضله. أما العدل فقد تقدم في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى وأنا أدين لله، وقد ذكرت ذلك مرارا مرارا وتكرارا. لا رغبا فيما عند أحد ولا خوفا من أي أحد، لا رغبا فيما عند أحد ولا رهبا ولا خوفا من أي أحد على وجه الأرض. قلت لا مخرج لأي فتنة تسفك فيها الدماء إلا بالقصاص، فإن قبل أولياء الدم الدية فلهم ذلك، فإن قبل أولياء الدم مختارين وليسوا مكرهين ولا مضطرين، إن قبلوا الدية فلهم ذلك. هذا حكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا حكم الصادق رسول الله. قلت ذلك مرارا وتكرارا وأكرره في حلقات التفسير في موضع الآية من تفسيرنا لسورة البقرة، أؤكد عليه وأؤصل له بالدليل من القرآن والدليل من السنة والدليل من أقوال أئمة السلف رضي الله عنهم جميعا. لقد امتن الله على أمة النبي عليه الصلاة والسلام وتفضل عليهم بهذا الفضل، بعد أن بين حكم العدل في قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى يفتح باب فضله ورحمته بحكمته جل جلاله بالتخفيف عن هذه الأمة. انتبه لما أقول، ولم يكن هذا الحكم موجودا في أمة قبل أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مباحا في الأمم السابقة، فلقد كان القصاص حتما عند اليهود، وكان العفو عند النصارى، وكان العرب قبل الإسلام تارة يوجبون القتل القصاص، وتارة أخرى يقبلون الدية، لكنهم كانوا يعتدون في هذين الحكمين والأمرين معا، كانوا يظهرون كثيرا من العداوة والتعدي، فخفف الله جل جلاله بفضله ورحمته وحكمته عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع لهم التخيير. الله الله الله، وشرع لهم التخيير بين القصاص وبين الدية أو العفو، توسعة وتفضلا ورحمة منه سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال قتادة: رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية، ولم تحل لأحد قبلهم. رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص، ليس بينهم أرش، ليس بينهم أرش، والأرش الدية، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص، ليس بينهم أرش أي الدية، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القصاص أو الأرش أو العفو، وجعل الله لهذه الأمة القصاص والأرش أي قبول الدية والعفو. هل تدبرت هذا الكلام الذي ورب الكعبة يكتب بأغلى من الذهب؟ قال الحافظ ابن كثير: هكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وغيرهم، قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فمن عفى له أخوه في الدين، أي فمن عفى له أخوه في الدين، لا زال رباط الأخوة موجودا حتى بعد القتل وفي حال إقامة حكم الله بالقصاص أو بالدية أو بالعفو. فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفى له أخوه في الدين من أولياء الدم عن شيء من حقهم في القصاص، ورضي أن يقبل الدية، ورضي أن يقبل الدية، فواجب عليه أي على أهل القتيل وولي الدم، فواجب عليه أن يطلب الدية بالمعروف، فأداء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فواجب عليه أن يطلب الدية بالمعروف والرفق والمودة والرضا، وواجب على القاتل أن يدفع الدية بإحسان وأداء إليه بإحسان أي بجمال وكمال دون بخس أو مماطلة، دون بخس أو مماطلة، تحقيقا لصفاء القلوب وشفاء لجراح النفوس وتحقيقا للمحبة وتقوية لأواصر الأخوة التي قدمها الله في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لك الحمد يا سيدي ولك الشكر يا سيدي على فضلك بعد عدلك، على رحمتك وحكمتك، على لطفك وتيسيرك وتخفيفك على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة الله بالأمة إذ رغبها في التراحم والتعاطف والعفو والإحسان. وأما الوعيد على الاعتداء بعد قبول الدية فوعيد شديد، وعيد شديد. إن طلب ولي الدم الدية وتنازل باختياره وعفى عن القصاص فلا يجوز له أبدا إن قبض الدية كاملة غير منقوصة أن يعتدي على القاتل ولو رآه أمام عينيه وبين يديه. انظروا إلى عظمة التشريع، انظروا إلى عظمة التشريع وحكمته. قال جل جلاله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن عفى عن الدم أي عن القصاص ورضي بالدية ثم انتقم من القاتل بعد أن دفع الدية فلولي الدم هذا عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وجمهور أهل العلم على أن حكم ولي الدم الذي يقتل القاتل الذي دفع الدية، حكم ولي الدم هذا هو حكم القاتل ابتداء، هذا حكم جمهور أهل العلم. حكم ولي الدم الذي رضي أن يقبل الدية ثم بعد ذلك اعتدى على القاتل بعد قبول الدية وقبضها، حكمه حكم القاتل هذا ابتداء فله عذاب أليم. الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي والدارقطني ومن باب الأمانة العلمية في سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من حديث أبي شريح الخزاعي، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل بتسكين الباء وليس بفتح الباء، خبل لا، من أصيب بدم أو خبل، أو خبل، الخبل هو الجرح، الخبل هو الجرح، من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذه على يديه، بين أن يقتص، هذا هو الحكم الأول بنص القرآن، أو يعفو، أو يأخذ العقل، العقل يعني الدية، هنا العقل معناه الدية، أو يأخذ العقل أي يقبل الدية، فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا أي اعتدى بعد ذلك فله النار، فله النار. وهذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة جدا وروايات كثيرة جدا، له أكثر من لفظ، حتى في بعض الألفاظ فله النار خالدا فيها، فله النار خالدا فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجمل ما قرأت ما قاله شيخ الأزهر الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه الرائع التفسير الوسيط. أنا تقريبا لا أعد لحضراتكم حلقة إلا ومن بين المراجع التي أرجع إليها من بين كتب التفسير كتاب التفسير الوسيط للشيخ الدكتور سيد طنطاوي رحمه الله تعالى، وغفر الله عز وجل لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول، اسمحوا لي أن أقرأ عليكم نص عبارته الرائعة، يقول الشيخ: وبهذا نرى أن الإسلام قد جمع في تشريعه الحكيم لعقوبة القتل بين العدل والرحمة، إذ جعل القصاص حقا لأولياء المقتول إذا طالبوا به، لا ينازعهم في ذلك منازع، وهذا عين الإنصاف والعدل. وجعل الدية عوضا عن القصاص إذا رضوا بها باختيارهم، وهذا عين الرحمة واليسر. وبالعدالة والرحمة تسعد الأمم وتطمئن في حياتها، إذ العدالة هي التي تكسر شرها النفوس وتغسل غل الصدور وتردع الجانية عن التمادي في الاعتداء، لأنه يعلم علم اليقين أن من وراء الاعتداء قصاصا عادلة. والرحمة هي التي تفتح الطريق أمام القلوب لكي تلتئم بعد التصدع، وتتلاقى بعد التفرق، وتتوادد بعد التعادي، وتتسامى على الانتقام إلى ما هو أعلى منه وهو العفو. فما أعظمه من تشريع حكيم، ما أحوج العالم إلى الأخذ به والتمسك بتوجيهاته. كلمات رائعة آليت أن أذكرها بكلماتها لما تشتمل عليه من فهم وفقه وعدل ويسر ورحمة. وبعد ذلك أيها الأحبة، يبين الحق تبارك وتعالى الحكمة البالغة من القصاص لتنقاد إليه العقول الذكية ولتقبله النفوس الأبية ولترضاه القلوب التقية النقية لينفذه أولو الأمر بعدل ورحمة. فيقول سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. موعدنا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى مع هذه الآية الجليلة العظيمة، والله تعالى أسأل أن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يطهرها من الغل والحقد والحسد. وأسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يحفظ أمتنا عامة ومصرنا خاصة، وأن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء والغلاء، وعن مصرنا خاصة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.